بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي الأندلسي المالكي رحمه الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العامل المحدث أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي ثم القرطبي، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. الحمد لله المبتدئ بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرب الصمد الواحد الحي القيوم الذي لا يموت، ذو الجلال والإكرام والمواهب العظام، والمتكلم بالقرآن، والخالق للإنسان، والمنعم عليه بالإيمان، والمرسل رسوله بالبيان، محمدا صلى الله عليه وسلم. ما اختلف الملوان وتعاقب الجديدان، أرسله بكتابه المبين الفارق بين الشك واليقين، الذي أعجزت الفصحاء معارضته، وأعيت الألباء مناقضته، وأخرست البلغاء مشاكلته، فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جعل أمثاله عبرا لمن تدبرها، وأوامره هدى لمن استبصرها، وشرح فيه واجبات الأحكام، وفرق فيه بين الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للأفهام، وضرب فيه الأمثال، وقص فيه غيب الأخبار. فقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. خاطب به أولياءه ففهموا، وبين لهم فيه مراده فعلموا، فقرأه القرآن مرة
فقرأت
أخرى.
القرآن
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. فقرأت القرآن حملة سر الله، حملة سر الله المكنون، وحفظة علمه المخزون، وخلفاء أنبيائه وأمناؤه، وهم أهله وخاصته وخيرته وأصفياؤه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين منا. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أخرجه ابن ماجه في سننه، وأبو بكر البزار في مسنده. فما أحق من علم كتاب الله أن يزدجر بنواهيه، ويتذكر ما شرح له فيه، ويخشى الله تعالى ويتقيه، ويراقبه ويستحييه، فإنه قد حمل أعباء الرسل، وصار شهيدا في القيامة على من خالف من أهل الملل. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ألا وإن الحجة على من علمه فأغفله، أو أوكد منها على من قصر عنه وجهله. ومن أوتي علم القرآن فلم ينتفع، وزجرته نواهيه فلم يرتدع، وارتكب من المآثم قبيحا ومن الجرائم فضوحا، كان القرآن حجة عليه وخصما لديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. أخرجه مسلم. فالواجب على من خصه الله تعالى بحفظ كتابه أن يتلوه حق تلاوته، ويتدبر حقائق عبارته، ويتفهم عجائبه، ويتبين غرائبه. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. جعلنا الله تعالى ممن يرعاه حق رعايته، ويتدبره حق تدبره، ويقوم بقسطه، ويوفي بشرطه، ولا يلتمس الهدى في غيره، وهدانا لأعلامه الظاهرة وأحكامه القاطعة الباهرة، وجمع لنا به خيري الدنيا والآخرة، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة. ثم جعل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان ما كان فيه مجملا، وتفسير ما كان منه مشكلا، وتحقيق ما كان له محتملا، ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاختصاص به ومنزلة التفويض إليه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم جعل إلى العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم استنباط ما نبه على معانيه وأشار إلى أصوله ليتوصلوا بالاجتهاد فيه إلى علم المراد فيمتازوا بذلك عن غيرهم ويختصوا بثواب اجتهادهم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فصار نعم سيدنا عذرا سيدنا فصار الكتاب أصلا والسنة له بيانا واستنباط العلماء إيضاحا وتبيانا. فالحمد لله الذي جعل صدورنا أوعية كتابه وآذاننا موارد سنن نبيه وهممنا مصروفة إلى تعلمهما والبحث عن معانيهما وغرائبهما طالبين بذلك رضا رب العالمين ومندرجين به إلى علم الملة والدين. وبعد فلما كان كتاب الله تعالى هو الكفيل بجميع علوم الشرع الذي استقل بالسنة والفرض ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض رأيت أن أشتغل به مدى عمري وأستفرغ فيه منتي
بمعنى قوتي.
أحسن الله إليكم سيدنا. بأن أكتب فيه تعليقا وجيزا يتضمن نكتا من التفسير واللغات والإعراب والقراءات والرد على أهل الزيغ والضلالات وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول الآيات جامعا بين معانيها ومبينا ما أشكل منها بأقاويل السلف ومن تبعهم من الخلف. وعملته تذكرة لنفسي وذخيرة ليوم رمسي وعملا صالحا بعد موتي. قال الله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيها، فإنه يقال من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله. وكثيرا ما يجيء الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهما لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث، فيبقى من لا خبرة له بذلك حائرا لا يعرف الصحيح من السقيم. ومعرفة ذلك علم جسيم فلا يقبل منه الاحتجاج به ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام والثقات المشاهير من علماء الإسلام. ونحن نشير إلى جمل من ذلك في هذا الكتاب والله الموفق للصواب. وأضرب عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين إلا ما لا بد منه ولا غنى عنه للتبيين، واعتضدت من ذلك تبيين آي الأحكام.
هكذا؟
عفوا سيد. نعم.
من الاعتراض يعني، صحيح؟
نعم سيد. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم سيد. نعم. واعتضدت من ذلك تبيين آي الأحكام بمسائل تسفر عن معناها وترشد الطالب إلى مقتضاها. فضمنت كل آية تتضمن حكما أو حكمين فما زاد مسائل يتبين فيها ما تحتوي عليه من أسباب النزول والتفسير الغريب والحكم. فإن لم تتضمن حكما ذكرت ما فيها من التفسير والتأويل، هكذا إلى آخر الكتاب. وسميته بالجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان. جعله الله خالصا لوجهي وأن ينفعني به ووالدي ومن أراده بمنه، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. آمين.
جزاكم الله خيرا شيخ شريف.
آمين وجزاكم سيدنا. أحسن الله إليكم.
نعم
جميل.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الإمام القرطبي قال: باب ذكر جمل من فضائل القرآن والترغيب فيه وفضل طالبه وقارئه ومستمعه والعامل به. قال: أعلم أن هذا الباب واسع كبير ألف فيه العلماء كتبا كثيرة، نذكر من ذلك نكتة تدل على فضله وما أعد الله لأهله إذا أخلص الطلب لوجهه وعملوا به. فأول ذلك أن يستشعر المؤمن من فضل القرآن أنه كلام رب العالمين غير مخلوق، كلام من ليس كمثله شيء، وصفة من ليس له شبيه ولا ند، فهو من نور ذاته جل وعز، وأن القراءة أصوات القراء ونغماتهم ونغماتهم، وهي أكسابهم التي يؤمرون بها في حال إيجابا في بعض العبادات، وندبا في كثير من الأوقات، ويزجرون عنها إذا أجنبوا، ويثابون عليها ويعاقبون على تركها. وهذا مما أجمع عليه المسلمون أهل الحق، ونطقت به الآثار، ودل عليه المستفيض من الأخبار. ولا يتعلق الثواب والعقاب إلا بما هو من أكساب العباد، على ما يأتي بيانه. ولولا أنه سبحانه جعل في قلوب عباده من القوة على حمله ما جعله، ليتدبروه وليعتبروا به، وليتذكروا ما فيه من طاعته وعبادته وأداء حقوقه وفرائضه، لضاعفت ولا اندكت بثقله، أو لتضعضعت له وأنى تطيقه. وهو يقول تعالى جده وقوله الحق: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فأين قوة القلوب من قوة الجبال؟ ولكن الله تعالى رزق عباده من القوة على حمله ما شاء أن يرزقهم فضلا منه ورحمة. وأما ما جاء من الآثار في هذا الباب، فأول ذلك ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قال: هذا حديث حسن غريب. وروى أبو محمد الدارمي السمرقندي في مسنده عن عبد الله قال: السبع الطول مثل التوراة، والمئون مثل الإنجيل، والمثاني مثل الزبور، وسائر القرآن بعض فضل. وأسند عن الحارث عن علي رضي الله عنه، وخرجه الترمذي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قلت: يا رسول الله، وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نبأ من قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، ونوره المبين، والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تتشعب معه الآراء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الأتقياء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. خذها إليك يا أعور. الحارث رماه الشعبي بالكذب وليس بشيء، ولم يبن من الحارث ولم يبن من الحارث كذب، وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي وتفضيله له على غيره. ومنها هنا والله أعلم كذبه الشعبي، لأن الشعبي يذهب إلى تفضيل أبي بكر، وإلى أنه أول من أسلم، قال أبو عمر بن عبد البر. وأظن الشعبي عوقب لقوله في الحارث الهمداني: حدثني الحارث وكان أحد الكذابين. وأسند أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري النحوي اللغوي في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله، وهو النور المبين وشفاء النافع، عصمة من تمسك به، ونجاة من اتبعه. لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ
لا
فيستعتب،
يعود
لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد. فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولا ألفين أحدكم واضعا إحدى رجليه يدع أن يقرأ سورة البقرة، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وإن أصفر البيوت من الخير البيت الصفر من كتاب الله. وقال أبو عبيد في غريبه عن عبد الله قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن. قال: وتأويل الحديث أنه مثل شبه القرآن بصنيع صنعه الله عز وجل للناس، لهم فيه خير ومنافع، ثم دعاهم إليه، يقال مأدبة ومأدبة. فمن قال مأدبة أراد الصنيع يصنعه الإنسان فيدعو إليه الناس، فمن قال مأدبة فإنه يذهب به إلى الأدب، نجعله مفعله من الأدب. ويحتج بحديثه الآخر: إن هذا القرآن مأدبة الله عز وجل، فتعلموا من مأدبته. وكان الأحمر يجعلهما لغتين بمعنى واحد، ولم أسمع أحدا يقول هذا غيره. قال: والتفسير الأول أعجب إلي. وروى البخاري عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وروى مسلم عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. وفي رواية: مثل الفاجر بدل المنافق. وقال البخاري: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة. وذكر الحديث. وذكر أبو بكر الأنباري قال اخبرنا احمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال ابن يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا هشيم حا وانبانا ادريس قال حدثنا خلف قال حدثنا هشام عن العوام بن حوشب ان ابا عبد الرحمن السلمي كان اذا ختم عليه الخاتم القران اجلسه بين يديه ووضع يده على راسه وقال له يا هذا اتق الله فما اعرف احدا خيرا منك ان عملت بالذي علمت. وروى الدارمي عن وهب الزماري قال من آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار وعمل بما فيه ومات على الطاعة بعثه الله يوم القيامة مع السفرة والأحكام. قال سعد
مع
أو قال
السفرة
سعيد والأحكام
هكذا.
عندي هنا كده قال سعيد السفرة الملائكة والأحكام الأنبياء.
الأحكام والأنبياء.
هي قال سعيد ولا سعد زين؟
قال سعيد لعله الدار سعيد سعيد يعني ابن المسيب مثلا ما هو مبين عند أحمد.
يا سيدي في حاشية الرسالة نسخ
أيوة
الخطية سعد خطأ وهو سعيد بن عبد العزيز التنوخي أحد رجال السند.
سعيد ابن عبد العزيز
التنوخي أحد رجال السند.
ابن المقر أحد رجال إسناد الدارمي. نعم جزاكم الله خير. نعم السفرات الملائكة والأحكام الأنبياء وروى مسلم.
نعم قال وروى مسلم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ما تتعتع فيه وعليه شاق له أجران. التتعتع التردد في الكلام عيا وصعوبة وإنما كان له أجران من حيث التلاوة من حيث المشقة ودرجات الماهر فوق ذلك كله يعني أنه قد كان القرآن متتعتعا عليه ثم ترقى عن ذلك إلى أن شبه بالملائكة والله أعلم. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال هذا حديث قال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي موقوفا. وروى مسلم عن عقبة بن عامر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. فقلنا يا رسول الله كلنا نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم من المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وروى البخاري نعم
نعم
وروى أبو داود والنسائي والدارمي والترمذي عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال الترمذي
الجاهر
حديثا حسنا
والمسر
نعم صلى الله عليكم قال الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال الترمذي حديث حسن غريب. وروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زد فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى
فيلبس
عنه
في كله يعني فيلبس تاج
نعم
الكرامة
يجيء
فيلبس
القرآن
حلة
يوم
الكرامة.
القيامة فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ وارقى ويزاد بكل آية حسنة. قال حديث صحيح. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتله في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آيات تقرأها. وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وأسند أبو بكر الأنباري عن أبي أمامة الحمصي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى من أعطي
نعم
قال: من أعطي ثلث القرآن فقد أعطي ثلث النبوة، ومن أعطي ثلثي القرآن فقد أعطي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن كله فقد أعطي النبوة كلها، غير أنه لا يوحى إليه. ويقال له يوم القيامة: اقرأ ورقة، فيقرأ آية ويصعد درجة حتى ينجز ما معه من القرآن، ثم يقال له اقبض فيقبض، ثم يقال له: أتدري ما في يديك؟ فإذا في يده اليمنى الخلد، وفي اليسرى النعيم. قال: حدثنا يزيد بن خلف، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن تمام عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ ثلث القرآن وعمل به فقد أخذ أمر ثلث النبوة، ومن أخذ نصف القرآن وعمل به فقد أخذ أمر نصف النبوة، ومن أخذ القرآن كله فقد أخذ النبوة كلها. قال: وحدثنا محمد بن يحيى المروزي قال: أنبأنا محمد وهو ابن سعدان قال: حدثنا الحسين بن محمد عن حفص عن كثير بن زازان عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتلاه وحفظه أدخله الله الجنة، وشفعه في 10 من أهل بيته، كل قد وجبت له النار. وقالت أم الدرداء: دخلت علي عائشة رضي الله عنها، فقلت لها:
دخلت
ما تفعل؟
على عائشة.
نعم، دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأه ممن دخل الجنة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: إن عدد أي القرآن على عدد درج الجنة، فليس أحد دخل الجنة أفضل ممن قرأ القرآن. ذكره أبو محمد مكي. وقال ابن عباس: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة، ووقاه يوم القيامة سوء الحساب، فذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: فضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ذكره مكي أيضا. وقال الليث: يقال: ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن، لقول الله جل ذكره: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولعل من الله واجبة. وفي مسند أبي داود الطيالسي، وهو أول مسلم ألف في الإسلام، عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. فالآثار في معنى هذا الباب كثيرة، وفيما ذكرنا كفاية، والله الموفق للهداية.
نعم، جزاكم الله خير شيخ محمد.
جزاكم الله خير
شيخ محمد علي.
شيخ، أحسن الله عليكم.
يا مرحبا، تفضل شيخ.
بسند الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال: باب كيفية تلاوة كتاب الله تعالى وما يكره منها وما يحرم واختلاف الناس في ذلك. قال: روى البخاري عن قتادة قال: سألت أنسا عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. وروى الترمذي عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ ملك يوم الدين. قال: حديث غريب، وأخرجه أبو داود بنحوه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحسن الناس صوتا من إذا قرأ رأيته يخشى الله تعالى. وروي عن زياد النميري أنه جاء مع القراء إلى أنس بن مالك فقيل له: اقرأ، فرفع صوته وطرب، وكان رفيع الصوت، فكشف أنس عن وجهه، وكان على وجهه خرقة سوداء، فقال: يا هذا، ما هكذا كانوا يفعلون؟ وكان إذا رأى شيئا ينكره كشف الخرقة عن وجهه. وروي عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الذكر. وممن روي عنه كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقاس بن محمد والحسن وابن سيرين والنخعي وغيرهم. وكرهه مالك بن أنس وأحمد بن حنبل، كلهم كره رفع الصوت بالقرآن والتطريب فيه. وروي عن سعيد بن المسيب أنه سمع عمر بن عبد العزيز يؤم الناس فطرب في قراءته، فرسى إليه سعيد يقول: أصلحك الله، إن الأئمة لا تقرأ هكذا. فترك عمر التطريب بعده. وروي عن القاسم بن محمد أن رجلا قرأ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فطرب، فأنكر ذلك القاسم وقال: يقول الله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وروي عن مالك أنه سئل عن النبر في قراءة القرآن في الصلاة فأنكر ذلك وكرهه كراهة شديدة وأنكر رفع الصوت به. وروى ابن القاسم عنه أنه سئل عن الألحان في الصلاة فقال: لا يعجبني، وقال: إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. وأجاز الطائفة رفع الصوت بالقرآن والتطريب به، وذلك لأنه إذا حسن الصوت به كان أوقع في النفوس وأسمع في القلوب. واحتجوا بقوله عليه السلام: زينوا القرآن بأصواتكم، رواه البراء بن عازم، أخرجه أبو داود والنسائي. وبقوله عليه السلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أخرجه مسلم. ويقول وبقول أبي موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا. وبما رواه عبد الله بن مغفل قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته، فرجع في قراءته. وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي وابن المبارك والنضر بن شميل، وهو اختيار أبي جعفر الطبري وأبي الحسن بن بطال والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. قلت: القول الأول أصح لما ذكرناه ويأتي. وأما ما احتجوا به من الحديث الأول فليس على ظاهره، وإنما هو من باب المقلوب، أي زينوا أصواتكم بالقرآن. قال الخطابي: وكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث: زينوا أصواتكم بالقرآن. وقالوا: هو من باب المقلوب، كما قالوا: عرضت الناقة على الحوض، وإنما هو عرضت الحوض على الناقة. قال: ورواه معمر عن منصور عن طلحة
عند العبد
فقد
الشيخ محمد، وقالوا: هو من باب المقلوب، كما قالوا: عرضت الحوض على الناقة، وإنما هو عرضت الناقة على الحوض.
نعم، صرف الهامش إلى اضطراب هذه العبارة في بعض النسخ.
وهذا هو المناسب للسياق يعني. نعم،
صحيح.
على وزان
وهو
الأول: زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا القرآن بصوتكم. نعم.
قال: ورواه معمر عن منصور عن طلحة فقدم الأصوات على القرآن، وهو الصحيح. قال الخطابي: ورواه طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم، أي الهجوا بقراءته واشغلوا به أصواتكم واتخذوه شعارا وزينة. وقيل معناه الحض على قراءة القرآن والدؤوب عليه. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا أصواتكم بالقرآن. وروي عن عمر أنه قال: حسنوا أصواتكم بالقرآن. قال: قلت: وإلى هذا المعنى يرجع قوله عليه السلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي ليس منا من لم يحسن صوته بالقرآن. كذلك تأوله عبد الله بن أبي ابن أبي مليكة. قال عبد الجبار بن ورد: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فإذا رجل رث الهيئة فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. ذكره أبو داود. وإليه يرجع أيضا قول أبي موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحسنت صوتي بالقرآن وزينته به ورتلته. وهذا يدل على أنه كان يهذ في قراءته مع حسن الصوت الذي جبل عليه. والتحبير التزيين والتحسين، فلو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه لمد في قراءته ورتلها كما كان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك زيادة في حسن صوته بالقرآن. ومعاذ الله أن يتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن القرآن يزير بالأصوات أو بغيرها. فمن تأول هذا فقد واقع أمرا عظيما، أن يحوج القرآن إلى من يزينه، وهو النور والضياء والزين الأعلى لمن ألبس بهجته واستنار بضيائه. قد قيل: إن الأمر بالتزيين اكتساب القراءات، وتزيينها بأصواتنا، وتقدير ذلك أي زينوا القراءة بأصواتكم، فيكون القرآن بمعنى القراءة، كما قال تعالى: وقرآن الفجر، أي قراءة الفجر. وقوله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته. وكما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنه، أي قراءته. وقال الشاعر في عثمان رضي الله عنه: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، أي قراءة. فيقول معناه على هذا التأويل صحيحا، إلا أن يخرج القراءة التي هي التلاوة عن حدها على ما نبينه فيمتنع. قد قيل: إن معنى يتغنى به يستغني به من الاستغناء الذي هو ضد الافتقار لا من الغناء، يقال: تغنيت وتغانيت بمعنى استغنيت. وفي الصحاح: تغنى الرجل بمعنى استغنى، وأغناه الله، وتغانوا أي استغنى بعضهم عن بعض. قال المغيرة بن حبناء التميمي وأجاد: كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. وإلى هذا التأويل ذهب سفيان بن عيينة ووكيع بن جراح، ورواه سفيان عن سعد بن أبي وقاص. قد روي عن سفيان أيضا وجه آخر ذكره إسحاق بن راهويه، أي يستغني به عما سواه من الأحاديث. وإلى هذا التأويل ذهب البخاري ومحمد بن إسماعيل لإتباعه الترجمة بقوله تعالى، نعم أحسن، لإتباعه الترجمة بقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. والمراد الاستغناء بالقرآن عن علم أخبار الأمم، قاله أهل التأويل. وقيل إن معنى يتغنى به يتحزن به، أي يظهر على قارئه الحزن الذي هو ضد السرور عند قراءته وتلاوته، وليس من الغنية، لأنه لو كان من الغنية لقال يتغانى به ولم يقل يتغنى به. ذهب إلى هذا جماعة من العلماء، منهم الإمام أبو حاتم محمد ابن حبان البستي، واحتجوا بما رواه المطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. الأزيز بزايين: صوت الرعد وغليان القدر. قالوا: ففي هذا الخبر بيان واضح على أن المراد بالحديث التحزن. وعضدوا هذا أيضا بما رواه الأئمة عن عبد الله قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان. فهذه أربع تأويلات ليس فيها ما يدل على القراءة بالألحان والترجيع فيها. قال أبو سعيد بن العربي في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قال: كانت العرب تولع بالغناء والنشيد في أكثر أقوالها، فلما نزل القرآن أحبوا أن يكون القرآن هجيراهم مكان الغناء، فقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. التأويل الخامس ما تأوله من استدل به على الترجيع والتطريب، فذكر عمر بن شبة قال: ذكرت لأبي عاصم النبيل تأويل ابن عيينة في قوله يتغنى يستغني، فقال: لم يصنع ابن عيينة شيئا. وسئل الشافعي عن تأويل ابن عيينة فقال: نحن أعلم بهذا، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستغناء لقال: من لم يستغني، ولكن لما قال يتغنى علمنا أنه أراد التغني. قال الطبري: المعروف عندنا في كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع. وقال الشاعر: تغنى بالشعر مهما كنت قائله، إن الغناء لهذا الشعر مضمار. قال: وأما ادعاء الزاعم أن تغنيت بمعنى استغنيت فليس في كلام العرب وأشعارها، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قاله. وأما احتجاجه بقول الأعشى: وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغني، وزعم أنه أراد الاستغناء، فإنه غلط منه، وإنما عنى الأعشى في هذا الموضع الإقامة من قول
بالضبط
العرب.
تغنى بتشديد يا شيخ محمد؟
التغني بالتشديد،
نعم.
عفيف المناخ طويل التغني،
نعم.
وزعم أنه أراد الاستغناء، فإنه غلط منه، وإنما عنى الأعشى في هذا الموضع الإقامة من قول العربي: غني فلان بمكان كذا، أي أقام. ومن قوله تعالى: كأن لم يغنوا فيها. وأما استشهاده بقوله: ونحن إذا متنا أشد تغانيا، فإنه إغفال منه، وذلك أن التغاني تفاعل من نفسين إذا استغنى كل واحد منهما عن صاحبه، كما يقال: تضارب الرجلان إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه. ومن قال هذا في فعل الاثنين لم يجوز أن يقول مثله في الواحد، فغير جائز أن يقال: تغانى زيد وتضارب عمرو، وكذلك غير جائز أن يقال: تغنى بمعنى استغنى. قال: قلت: ما ادعاه الطبري من أنه لم يرد في كلام العربي تغنى بمعنى استغنى، قد ذكر الجوهري كما ذكرنا وذكره الهروي أيضا. وأما قول إن صيغة إن صيغة فاعل أو
فعلا
فاعل إنما تكون من اثنين، قد جاءت من واحد في مواضع كثيرة، منها قول ابن عمر: وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام. وتقول العرب: طارقت النعل وعاقبت اللصة وداويت العليل. وهو كثير فيكون تغانى منها. وإذا احتمل قوله عليه الصلاة والسلام يتغنى الغناء والاستغناء، الغناء والاستغناء، فليس حمله على أحدهما بأولى من الآخر، بل حمله على الاستغناء أولى، لو لم يكن لنا تأويل غيره، لأنه مروي عن صحابي كبير كما ذكر سفيان. وقد قال ابن وهب في حق سفيان: ما رأيت أحدا أعلم بتأويل الأحاديث من سفيان بن عيينة. ومعلوم أنه رأى الشافعية وعاصره. وتأويل سادس هو ما جاء من الزيادة في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله شيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال الطبري: ولو كان كما قال ابن عيينة لم يكن لذكر حسن الصوت والجهر به معنى. قال: قلنا قوله يجهر به لا يخلو أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة أو غيره. فإن كان الأول وفيه بعد فهو دليل على عدم التطريب والترجيع، لأنه لم يقل يطرب به، وإنما قال يجهر به، أي يسمع نفسه ومن يليه، بدليل قوله عليه السلام للذي سمعه وقد رفع صوته بالتهليل: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لستم تدعون أصم ولا غائبة. الحديث وسيأتي. وكذلك إن كان من صحابي أو غيره فلا حجة فيه على ما راموه. قد اختار هذا التأويل بعض علمائنا فقال: وهذا أشبه، لأن العرب تسمي كل من رفع صوته ووالى به غانيا، وفعله ذلك غناء، وإن لم يلحنه بتلحين غناء. قال: وعلى هذا فسره الصحابي وهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال. واحتج أبو الحسن بن بطال بمذهب الشافعي فقال: قد رفع الإشكال في هذه المسألة ما رواه ابن أبي شيبة. قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وغنوا به واكتبوه، فوالذي نفسي بيده لو أشد تفصيا من المخاض من العقل. قال علماؤنا: وهذا الحديث وإن صح سنده فيرده ما يعلم على القطع والبتات، لأن قراءة القرآن بلغتنا متواترة عن كافة المشايخ جيلا فجيل إلى العصر الكريم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها تلحين ولا تطريب مع كثرة المتعمقين في مخارج الحروف وفي المد والإدغام والإظهار وغير ذلك من كيفية القراءات. ثم إن في الترجيع والتطريب همز ما ليس بمهموز ومد ما ليس بممدود.
كذلك
نعم
ما مضى جيلا فجيلا.
نعم شيخ الأحسن الله عليكم. ثم إن في الترجيع والتطريب همز ما ليس بمهموز ومد ما ليس بممدود، فترجع الألف الواحدة ألفات، والواو الواحدة واوات، والشبهة الواحدة شبهات، فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن، وذلك ممنوع، وإن وافق ذلك موضع نبر.
في توضيح في نسخة لكلمة الشبهة هذه، ما المقصود بها؟
نعم يريد الحروف، نعم ذكر يريد الحروف كما صرح به في صفحة
يعني
180.
تعلموا إجمال يعني بعد تفصيل، لما بيقول الألف الواو. نعم
يعني الحرف الواحد حروف يعني،
نعم
والشبهة الوحيدة شبهات، فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن، وذاك ممنوع، وإن وافق ذلك موضع نبر وهمز صيروهما نبرات وهمزات. والنبرة حيثما وقعت من الحروف فإنما هي همزة واحدة لا غير، إما ممدودة وإما مكسورة. فإن قيل فقد روى عبد الله بن مغفل قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. وذكره البخاري وقال في صفة الترجيع: ثلاث مرات.
ألف ممدودة.
نعم
أحسن الله
ثلاث
لكم في
مرات.
أحسن الله لكم في في طبعة الرسالة
نعم
صفحة 108 اللي حال عليها، قال: وأما الكلمة فهي الصورة القائمة بجميع ما يختلط بها من الشبهات أي الحروف. فهو يقصد
فتكون
بالشبهات هنا
الشبهة
الحروف،
الحرف يعني.
الحرف. نعم
يعني كأن هو لما قال الألف الواو ثم قال وسائر الحروف يعني.
نعم
كل حرف منها يصير حروفا. نعم جزاكم الله خير.
نعم
نعم. قال قلنا وقال في صفة الترجيع ثلاث مرات. قال قلنا ذلك محمول على إشباع المد في موضعه، ويحتمل أن يكون حكاية صوته عند هز الراحلة كما يعتري رافع صوته إذا كان راكبا من انضغاط صوته وتقطيعه لأجل هز المركوب. وإذا احتمل هذا فلا حجة فيه. قد خرج أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ من حديث قتادة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم المد ليس فيها ترجيع. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأذان سهل سمح، فإذا كان أذانك سمحا سهلا وإلا فلا تؤذن. أخرجه الدارقطني في سننه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع ذلك في الأذان، فأحرى ألا يجوزه في القرآن الذي حفظه الرحمن، فقال: وقول الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: قلت هذا خلاف إنما هو ما لم يفهم. قال: وهذا خلاف إنما هو ما لم يفهم معنى القرآن بترديد الأصوات وكثرة الترجيعات، فإن زاد الأمر على ذلك حتى لا يفهم معناه فذلك حرام باتفاق، كما يفعل القراء بالديار المصرية الذين يقرؤون أمام الملوك والجنائز ويأخذون على ذلك الأجور والجوائز، ضل سعيهم وخاب عملهم، ويستحلون بذلك تغيير كتاب الله، ويهونون على أنفسهم الاجتراء على الله بأن يزيلوا في تنزيله ما ليس فيه، جهلا بدينهم ومروقا عن سنة نبيهم، ورفضا لسير الصالحين فيه من سلفهم، ونزوعا إلى ما يزين لهم الشيطان من أعمالهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم في غيهم يترددون وبكتاب الله يتلاعبون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن قد أخبر الصادق أن ذلك يكون، فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم ذكر الإمام الحافظ أبو الحسن رزين وأبو عبد الله تلمذي الحكيم في نوادي الأصول من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين، وسيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. اللحون جمع لحن، وهو التطريب وترجيع الصوت وتحسينه بالقراءة والشعر والغناء. قال علماؤنا: ويشبه أن يكون هذا الذي يفعله قراء زماننا بين يدي الوعاظ وفي المجالس من اللحون الأعجمية التي يقرؤون بها ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترجيع في القراءة ترديد الحروف كقراءة النصارى، والترتيل في القراءة والتأني فيها والتمهل، وتبيين الحروف والحركات تشبيها بالثغر المرتل، وهو المشبه بنور الأقحوان، والمطلوب في قراءة القرآن. قال الله تعالى:
بنور هكذا.
نعم هكذا أنت ضبطها، بنور الأقحوان. والمطلوب في قراءة القرآن، قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وسئلت أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت: ما لكم وصلاته؟ ثم تعنت قراءته ثم نعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرف.
ما
نعم شيخ.
لكم وصلاته؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ثم نعتت قراءته.
هذه غير موجودة عندي في النسخة.
هذا
نعم. خط ساقط من نسخة الرسالة.
هو كمله عندي من سنن الترمذي اللي هو فيه أصل الحديث يعني.
نعم.
أحسن الله عليكم. قال: ثم نعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
جزاكم الله خير يا شيخ محمد.
جزاكم الله خيرا.
عبد الرحمن.
نعم شيخ، السلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء واغفر لنا اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال القرطبي رحمه الله تعالى: باب تحذير اهل القرآن والعلم من الرياء وغيره. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامه رجل استشهد فاتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لان يقال جريء فقد قيل، ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. وقال الترمذي في هذا الحديث: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. أبو هريرة اسمه عبد الله وقيل عبد الرحمن، وقال: كنيت أبا هريرة لأني حملت هرة في كمي، فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه؟ قلت: هرة. فقال: يا أبا هريرة. قال ابن عبد البر: وهذا الحديث فيما لم يرد بعمله وعلمه وهذا الحديث في من لم يرد بعمله وعلمه وجه الله تعالى. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. وخرج ابن المبارك في رقائقه عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار، وحتى يخاض البحار بالخيل في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم يأتي أقوام يقرؤون القرآن، فإذا قرأوه قالوا: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا: لا. قال: أولئك منكم، وأولئك من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. قال الترمذي: حديث حسن. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: يا رسول الله، وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم في كل يوم 100 مرة. قيل: يا رسول الله، ومن يدخله؟ قال: القراء المراؤون بأعمالهم. قال: هذا حديث غريب. وفي كتاب أسد بن موسى أن النبي
القائل هو
صلى الله
الترمذي، وفي قوله قال ما يرشح أنها وروى.
عليه وسلم. نعم،
نعم.
أحسن الله إليكم.
الجميع.
وفي كتاب أسد بن موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في جهنم لواديا، إن جهنم لتتعوذ من شر ذلك الوادي كل يوم 7 مرات، وإن في ذلك الوادي لجبا، إن جهنم وذلك الوادي لا يتعوذان بالله من شر ذلك الجب، وإن في الجب لحية، وإن جهنم والوادي والجب لا يتعوذون بالله من شر تلك الحية 7 مرات، أعدها الله للأشقياء من حملة القرآن الذين يعصون الله. فيجب على حامل القرآن وطالب العلم أن يتقي الله في نفسه ويخلص العمل لله، فإن كان تقدم له شيء مما يكره فليبادر التوبة والإنابة، وليبتدئ الإخلاص في الطلب وعمله. فالذي يلزم حامل القرآن من التحفظ أكثر مما يلزم غيره، كما أن له من الأجر ما ليس لغيره. روى الترمذي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله في بعض الكتب أو أوحى إلى بعض الأنبياء: قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة يلبسون للناس مسوك الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب يلبسون للناس مسوك الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، إياي يخادعون وبي يستهزئون، لأتيحن لهم فتنة تذر الحليم فيهم حيران. وخرج الطبري في كتاب آداب النفوس: حدثنا أبو كريم محمد بن علي قال حد
هكذا.
نعم نعم
وخرج
اي نعم، وخرج الطبري.
نعم.
حسن الله عليك. وخرج الطبري في كتاب آداب النفوس قال حدثنا أبو كريب محمد بن علي قال حدثنا المحاربي عن عمرو بن عامر البجالي عن ابن صدقة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخادع الله فإنه من يخادع الله يخدعه الله ونفسه يخدع لو يشعر. قالوا يا رسول الله وكيف يخادع الله؟ قال تعمل بما أمرك الله به وتطلب به غيره واتقوا الرياء فإنه الشرك، وإن المرائي يدعى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بأربعة أسماء ينسب إليها: يا كافر، يا خاسر، يا غادر، يا فادر، ضل عملك وبطل أجرك فلا خلاق لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا مخادع. روى علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم الكبير وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس، فإذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا. نعم.
وتتخذ يعني الفتنة سنة مبتدعة، وسنة يعني بمعنى طريقة.
نعم، حسن الله عليك.
آمين.
وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس، فإذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. وقال سفيان بن عيينة بلغنا عن ابن عباس أنه قال لو أن حملة القرآن أخذوه بحقه وما ينبغي لأحبهم الله، ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس. وروي عن أبي جعفر محمد بن علي في قول الله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون قال قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في أثناء الكتاب إن شاء الله تعالى. باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه، فأول ذلك أن يخلص في طلبه لله عز وجل كما ذكرنا، وأن يأخذ نفسه بقراءة القرآن في ليله ونهاره في الصلاة أو في غير الصلاة لئلا ينساه. روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. وينبغي له أن يكون لله حامدا ولنعمه شاكرا وله ذاكرا وعليه متوكلا وبه مستعينا وإليه راغبا وبه معتصما وللموت ذاكرا وله مستعدا. وينبغي له أن يكون خائفا من ذنبه راجيا عفو ربه، ويكون الخوف في صحته أغلب عليه إذ لا يعلم بما يختم له، ويكون الرجاء عند حضور أجله أقوى في نفسه لحسن الظن بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن إلا وهو يحسن بالله الظن، أي أنه يرحمه ويغفر له. وينبغي له أن يكون عالما بأهل زمانه متحفظا من سلطانه ساعيا في خلاص نفسه ونجاة مهجته، مقدما بين يديه ما يقدر عليه من عارض دنياه مجاهدا لنفسه في ذلك ما استطاع. وينبغي له أن يكون أهم أموره عنده الورع في دينه، وينبغي أن يكون أهم أموره عنده الورع في دينه واستعمال تقوى الله ومراقبته فيما أمره به ونهاه عنه، واستعمال تقوى الله ومراقبته فيما أمره به ونهاه عنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مستيقظون، وببكائه إذا الناس يضحكون.
إذ بدل إذا.
هي عندي هكذا إذا.
ماشي، لا بأس. نعم.
أحسن الله إليك.
أيوه.
وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخضوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. وقال عبد الله بن عمرو: لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض، ولا يجهل مع من يجهل، ولكن يعفو ويصفح لحق القرآن، لأن في جوفه كلام الله تعالى. وينبغي له أن يأخذ نفسه بالتصاون عن طرق الشبهات، ويقل الضحك والكلام في مجالس القرآن وغيرها بما لا فائدة فيه، ويخوض
يأخذ نفسه بالحلم والوقار، وينبغي له أن يتواضع للفقراء، ويتجنب التكبر والإعجاب، ويتجافى عن الدنيا وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة، ويترك الجدال والمراء، ويأخذ نفسه بالرفق والأدب. وينبغي له أن يكون ممن يؤمن شره ويرجى خيره، ويسلم من ضره، ولا يسمع ممن نم عنده، ويصاحب من يعاونه على الخير ويدله على الصدق ومكارم الأخلاق، ويزينه ولا يشينه. وينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن، فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه، فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو. فما أقبح لحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم ما يتلو، فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه. فما مثل من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفارا. وينبغي له أن يعرف المكي من المدني، ليفرق ذلك بين ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام وما ندبهم إليه في آخر الإسلام، وما افترض الله في أول الإسلام وما زاد عليه من الفرائض في آخره. فالمدني هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن، ولا يمكن أن ينسى المكي المدني، لأن المنسوخ هو المتقدم في النزول قبل الناسخ له. ومن كماله أن يعرف الإعراب والغريب، فذلك مما يسهل عليه معرفة ما يقرأ ويزيل عنه الشك فيما يتلو. وقد قال أبو جعفر الطبري: سمعت الجرمي يقول أنا منذ 30 سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه. قال محمد بن يزيد: وذلك أن أبا عمر الجرمي كان صاحب حديث، فلما علم كتاب سيبويه تفقه في الحديث، إذ كان كتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفسير، ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هكذا يعني. إذ كان كتاب سيبويه يتعلم منه. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. إذ كان كتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفسير، ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. وقد قال الضحاك في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قال: حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها. وذكر ابن أبي الحواري قال: أتينا فضيل بن عياض سنة 85 ومئة، ونحن جماعة فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول، فقال بعض القوم: إن كان خارجا لشيء فسيخرج لتلاوة القرآن، فأمرنا قارئا فقرأ، فاطلع علينا من قوة، فقلنا: السلام عليك ورحمة الله، فقال: وعليكم السلام، فقلنا: كيف أنت يا أبا علي وكيف حالك؟ فقال: أنا من الله في عافية ومنكم في أذى، وإنما أنتم فيه حدث في الإسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما هكذا كنا نطلب العلم، ولكن كنا نأتي المشيخة فلا نرى أنفسنا أهلا للجلوس معهم، فنجلس دونهم ونسترق السمع، فإذا مر الحديث سألناهم إعادته وقيدناه. وأنتم تطلبون العلم بالجهل، وقد ضيعتم كتاب الله، ولو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون. قال: قلنا: قد تعلمنا القرآن. قال: إن في تعلمكم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار أولادكم. قلنا: كيف يا أبا علي؟ قال: لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه من متشابهه وناسخه من منسوخه، إذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة. ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قلت: فإذا حصلت هذه المراتب لقارئ القرآن كان ماهرا بالقرآن وعالما بالفرقان، وهو قريب على من قربه عليه، ولا ينتفع بشيء مما ذكرنا حتى يخلص النية فيه لله جل ذكره عند طلبه أو بعد طلبه كما تقدم. فقد يبتدئ الطالب للعلم يريد به المباهاة والشرف في الدنيا، فلا يزال به فهم العلم حتى يتبين أنه على خطأ في اعتقاده، فيتوب من ذلك ويخلص النية لله تعالى، فينتفع بذلك ويحسن حاله. قال الحسن: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. وقاله سفيان الثوري، وقال حبيب بن أبي ثابت: طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وإياكم أحسن.
الشيخ محمد.
شكرا يا فندم.
تفضل سيد. نعم.
السلام عليكم.
آمين يا رب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه وثواب من قرأ القرآن معربا. قال أبو بكر بن الأنباري: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وتابعيهم رضوان الله عليهم من تفضيل إعراب القرآن والحض على تعليمه وذم اللحن وكراهيته ما وجب به على قراء القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد في تعلمه. من ذلك ما حدثنا يحيى بن سليمان الضبي قال حدثنا محمد يعني بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا آدم يعني ابن أبي إياس قال حدثنا أبو الطيب المروزي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فلم يعربه وكل به ملك يكتب له كما أنزل بكل حرف 10 حسنات، فإن أعرب بعضه وكل به ملكان يكتبان له بكل حرف 20 حسنة، فإن أعربه وكل به 4 أملاك يكتبون له بكل حرف 70 حسنة. وروى جويبر عن الضحاك قال: قال عبد الله بن مسعود: جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات وأعربوه فإنه عربي والله يحب أن يعرب به. وعن مجاهد عن ابن عمر قال: أعربوا القرآن. وعن محمد بن عبد الرحمن بن زيد قال: قال أبو بكر بن عمر رضي الله عنهما: لبعض إعراب القرآن
لبعض
لبعض إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ حروفه. وعن الشعبي قال: قال عمر رحمه الله: من قرأ القرآن فأعربه كان له عند الله أجر شهيد. وقال مكحول: بلغني أن من قرأ بإعراب كان له من الأجر ضعفان ممن قرأ بغير إعراب. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث لأني أحب أحب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. وروى سفيان عن أبي حمزة قال: قيل للحسن في قوم يتعلمون العربية قال: أحسنوا، يتعلمون لغة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقيل للحسن: إن لنا إماما يلحن قال: أخروه. وعن ابن أبي مليكة قال: قدم عربي في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من يقرئني مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقرأه رجل براءة، فقال: إن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر. فقال الأعرابي: أو قد برئ الله من رسوله؟ فإن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه فقال: يا أعرابي، أتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن، فسألت من يقرئني فأقرأني هذا سورة براءة، فقال: إن الله بريء من المشركين ورسوله. فقلت: أو قد برئ الله من رسوله؟ إن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. فقال عمر: ليس هكذا يا أعربي. قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ قال: إن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال الأعربي: وأنا والله أبرأ مما برئ الله ورسوله منه. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يقرئ الناس إلا عالم باللغة، وأمر أبا الأسود فوضع النحو. وعن علي بن الجعد قال: سمعت شعبة يقول: مثل صاحب الحديث الذي لا يعرف العربية مثل الحمار عليه مخلات لا علف فيها. وقال حماد بن سلامة: من طلب الحديث ولم يتعلم النحو أو قال العربية فهو كمثل الحمار تعلق عليه مخلات ليس فيها شعير. قال ابن عطية: إعراب القرآن أصل في الشريعة، لأن بذلك تقوم معانيه، أو تقوم معانيه التي هي الشرع، ولا تقوم.
لأن بذلك تقوم، وكذلك
نعم
يمكن أن تقوم معانيه التي هي الشرع، لكن
نعم
تقوم. نعم.
نعم صلى الله عليه وسلم. لأن بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع. قال ابن الأنباري: وجاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم رضوان الله عليهم من الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله باللغة والشعر ما بين صحة
مشكله
مذهب ومشكله ومشكله
على غريب القرآن
ومشكله.
ومشكله. نعم.
نعم صلى الله عليه وسلم. من الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله باللغة والشعر ما بين صحة مذهب النحويين في ذلك، وأوضح فساد مذهب من أنكر ذلك عليهم. من ذلك ما حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزاز قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا ابن فروخ قال أخبرني أسامة قال أخبرني عكرمة أن ابن عباس قال: إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب. وحدثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا خلف قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان قال: سمعت سعيد بن جبير ويوسف بن مهران يقولان: سمعنا ابن عباس يسأل عن الشيء بالقرآن فيقول فيه كذا وكذا، فيقول فيه هكذا وهكذا، أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا. وعن عكرمة عن ابن عباس وسأله رجل عن قول الله عز جل وعز: وثيابك فطهر، قال: لا تلبس ثيابك على غدر، وتمثل بقول غيلان الثقفي: لا تلبس ثيابك على غدر، وتمثل بقول غيلان الثقفي: فإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست، ولا من سوءة أتقنع. وسأل رجل عكرمة عن الزنيم قال: هو ولد الزنا، وتمثل ببيت شعر: زنيم ليس يعرف من أبوه، بغي الأم ذو حسب لئيم. وعنه أيضا: الزنيم الدعي الفاحش اللئيم. ثم قال: زنيم تدعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم
في
الأكارع
عرض
في عرض نعم زنيم تدعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع. وعنه في قوله تعالى: ذوات أفنان، قال: ذوات ظل وأغصان. ألم تسمع إلى قول الشاعر: ما هاج شوقك من هديل حمامة، تدعو على فنن الغصون حمامة، تدعو أبا فرخين صادف طائرا، ذا مخلبين من الصقور قطاما. وعن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: فإذا هم بالساهرة، قال: الأرض. قال ابن عباس وقال أمية بن أبي الصلت: عندهم لحم بحر ولحم ساهرة.
هكذا؟
قال ابن الأنباري نعم قال ابن الأنباري: والرواة يروون هذا البيت وفيها لحم ساهرة وبحر وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاهوا بها لهم وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاهوا به لهم مقيم لهم مقيم صحيح. وقال نافع بن الأزرق لابن عباس: أخبرني عن قول الله عز جل وعز لا تأخذه أخبرني عن قول الله جل وعز لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: ما السنة؟ قال: النعاس. قال زهير بن أبي سلمى: لا سنة في طوال الليل تأخذه، ولا ينام ولا في أمره فند.
في لا في النهاية في البداية سقطت من عندي. نعم، جزاكم الله خيرا.
ما كان صلى الله عليه
نعم دكتور عصام.
نعم سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى الإمام القرطبي. قال: باب ما جاء في فضل تفسير القرآن وأهله. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة والتابعين، فمن ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر جابر بن عبد الله ووصفه بالعلم، فقال له رجل: جعلت فداءك، تصف جابرا بالعلم وأنت أنت؟ فقال: إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وقال مجاهد: أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل. وقال الحسن: والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيما أنزلت وما يعني بها. وقال الشعبي: رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية، فقيل له: إن الذي يفسرها رحل إلى الشام، فتجهز ورحل إلى الشام حتى علم تفسيرها. وقال عكرمة في قوله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. طلبت اسم هذا الرجل 14 سنة حتى وجدته. وقال ابن عبد البر: هو ضمرة بن حبيب وسيأتي. وقال ابن عباس: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمنعني إلا مهابته، فسألته فقال: هي حفصة وعائشة. وقال إياس بن معاوية: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. باب ما جاء في حامل القرآن ومن هو وفي من عاداه. قال أبو عمر: روي من وجوه فيها لين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة: الإمام المقصد، وذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وقال أبو عمر: وحملة القرآن هم العالمون بأحكامه وحلاله وحرامه والعاملون بما فيه. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن أفضل من كل شيء، فمن وقر القرآن فقد وقر الله، ومن استخف بالقرآن استخف بحق الله تعالى. حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله، المعظمون كلام الله، الملبسون نور الله، فمن والاه فقد والى الله، ومن عاداه فقد فمن والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد استخف بحق الله تعالى.
نعم، جزاكم الله خيرا. لكن يظهر لي فيما قدمه الإمام في بداية الكلام عند كلامه على مسألة الحديث، قال: وكثيرا ما يجيء الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهما، لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث، فيبقى من لا خبرة له بذلك حائرا، لا يعرف الصحيح من السقيم، ومعرفة ذلك علم جسيم، فلا يقبل منه الاحتجاج به ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام والثقات المشاهير من علماء الإسلام. ونحن نشير إلى جمل من ذلك في هذا الكتاب، والله الموفق للصواب، كأنه عن التخريج فقط بالعزو يعني. لأنه مر هنا على بعض الأحاديث، منها ما رمي بالوضع وما دون ذلك إلى الضعيف، ولم ينبه على شيء منه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.